بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن العلاقات الإيرانية الإيرانية مبنية على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل. الفصائل الفلسطينية تنهي اجتماعها في مصر وتدعو إلى إنهاء مسار التسوية السياسية. الآلاف من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في نيامي. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران والعراق تربطهما علاقات قوية ورصينة قائمة على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل بين البلدين. وقال أمير عبد اللهيان خلال استقباله مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارت والتي وصلت طهران يوم أمس، قال إن العلاقات القوية والواسعة بين طهران وبغداد لا تلقي بظلالها إيجابا على البلدين فحسب، وإنما تخدم الاستقرار والتنمية والأمن المستدام في المنطقة، منوها أيضا إلى أهمية دور العراق على الصعيد الإقليمي. من جانبها أكدت بلاسخارت على دور إيران البناء حيال القضايا المتعلقة بالعراق، كما استعرضت مواقفها بشأن التطورات الداخلية والإقليمية التي تهم هذا البلد. أعرب الرئيس الإيراني عن تعزيه لباكستان حكومة وشعبا بعد مقتل وإصابة العشرات في تفجير إرهابي خلال اجتماع جمعية علماء الإسلام في منطقة باجور شمالي باكستان. وبعث إبراهيم رئيسي برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال فيها إنني ونيابة عن شعب إيران أعبر عن تعاطفي ومواساتي معكم، وأدين هذا العمل الإرهابي، ونعتقد أن مثل هذا العمل غير الإنساني والإجرامي لا يؤدي سوى إلى العار للطالعين والمحرضين عليه. وارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي وقع مساء أمس خلال التجمع الحزبي جمعية علماء الإسلام في باجور، ارتفع إلى 44 قتيلا وأكثر من 100 جريح. اختتم مؤتمر الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية اجتماعه في مدينة العلمين المصرية بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ودعت الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء مسار التسوية السياسية وإنهاء اتفاقية أوسلو وإنجاز مصالحة فلسطينية وتبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. بينما أشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى أن المقاومة السلمية هي الأسلوب الأمثل لتحصيل الحقوق على حد زعمه. من جانبه أكد إسماعيل هنية على ضرورة إنهاء كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل وعقف وتحريم كل أشكال الملاحقة والاعتقال على خلفية المقاومة أو الانتماء الفصائلي أو العمل السياسي. حول هذا الاجتماع وأبرز ما تمخض عنه نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي نجيب أمفارجة.
باعتقادي هذا الاجتماع نجح على الأقل في الاجتماع وفي أخذ الصورة الختامية وفي تثبيت الاجتماع. الآن ربما ينظر للاجتماع من ناحية إيجابية على أنه خطوة أولى على طريق اجتماعات متواصلة وسلسلة لجان وعمل دؤوب ومتواصل. إذا كان كذلك فباعتقادي على الأقل الاجتماع نجح، وإن كان شعبنا يعني كبر من سقف توقعاته وأماله وتطلعاته للمجتمعين، خصوصا أن هذا الاجتماع على مستوى أمناء عامين. ولكن تفاجأ شعبنا وتفاجأ الجميع بأن الاجتماع لم يخرج ببيان ختامي، بمعنى لم يتم الاتفاق على صيغة وسط في كل النقاط الخلافية، ولم يتم إعداد خطة وطنية شاملة واستراتيجية يقاوم بها شعبنا ويحافظ على منجزاته ومقدراته ويواصل نضاله ضد المحتل. بالعكس، المتتبع للكلمتين الرئيسيتين كلمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وكلمة رئيس السلطة طبعا الأول الأستاذ إسماعيل هنية والثاني السيد محمود عباس. يرى حقيقة حجم الفجوة وحجم الخلاف بين الطرفين. يعني نرى أن كلمة رئيس السلطة تضمنت أربعة مواضيع خلافية من وجهة نظر الآخر، بمعنى هو أكد على الدولة الواحدة، ربما تكون العبارة جميلة ومنمقة، مؤسسات واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، بالتالي ماذا عن المقاومة؟ وأكد على موضوع الاتفاقيات الدولية التي هي ليست محط إجماع، بالعكس محط رفض جزء كبير جدا، الأغلبية من شعبنا يرفض الاتفاقيات الدولية التي وقعتها منظمة التحرير، وأكد على أن منظمة التحرير هي ممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، أكثر من نصف الشعب الفلسطيني خارج هذه المنظمة وخارج هذا الممثل الوحيد لشعبنا وفق تصريح السيد عباس. وأيضا أكد على المقاومة السلمية، يعني ماذا عن المقاومة بكافة أشكالها الأخرى وأولها المقاومة المسلحة، يعني ماذا عن مقاومة شعبنا وفصائله في قطاع غزة ويمتلك ما يمتلك. وبالتالي الخطاب والكلمة كلمة عباس وكلمة الأستاذ هنية أكدتا على حجم الفجوة، ولم يكن مستغربا عدم الخروج بصيغة نهائية.
تظاهر الآلاف من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر أمام السفارة الفرنسية في نيامي، في حين أصر بعضهم على دخولها، وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة سفارة فرنسا في النيجر وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر، فيما ردد بعض المتظاهرين شعار تحيا روسيا ولتسقط فرنسا قبل أن تفرقهم الشرطة بواسطة القنابل المسيلة للدموع. من جهته أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن بلاده لن تتسامح مع أي هجوم على مصالحها في النيجر، وأنها سترد فورا بشدة في حال تعرض رعاياها في النيجر لهجوم. يستمر التوتر في مخيم عين الحلوى في جنوب لبنان مع اشتباكات متقطعة بين عناصر حركة فتح ومجموعات متطرفة وبوتيرة أخف مما جرى يوم أمس. وفي ظل عدم نجاح المساعي المبذولة لوقف إطلاق النار، أمضت مئات العائلات الفلسطينية الهاربة من عين الحلوى ليلتها في مساجد صيدا وفي الساحات. وأسفرت الاشتباكات التي جرت بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين منذ السبت عن سقوط 6 قتلى، بينهم قائد قوات الأمن الوطني في منطقة صيدا لواء أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه الذين قتلوا في كمين، كما جرح أكثر من 25 شخصا. تصدى مقاومون فلسطينيون بالرصاص لقوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مدينتي جنين وطوباس، كما خاضوا مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في القدس والخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة جنين صباح اليوم، واعتقلت فلسطينيين أحدهما أسير محرر. وفي طباس اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون، حيث أطلق مقاومون النار تجاه قوة صهيونية على أطراف المدينة. واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، حيث أطلق الشبان الفلسطينيون المفرقعات النارية صوب البؤرة الاستيطانية فيها. كما خاض الفلسطينيون مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالخليل ورام الله وبيت لحم. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي عمليات سرقة الثروات السورية في المناطق التي تحتلها بالجزيرة السورية، حيث أخرجت عبر معبر المحمودية غير الشرعي مع العراق رتلين يحملان النفط ومادة النخالة إلى قواعدها في العراق. وأفادت مصادر محلية بريف اليعربية أن رتلا مؤلفا من 45 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي متجها إلى قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أن العلاقات الإيرانية العراقية مبنية على أواصر شعبية وتعاون ثنائي شامل. الفصائل الفلسطينية تنهي اجتماعها في مصر وتدعو إلى إنهاء مسار التسوية السياسية. الآلاف من مؤيدي الانقلاب العسكري في النيجر يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في نيامي. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
عراق الرافدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا عراق الرافدين. عاشوراء الحسين عليه السلام حية طول الزمان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. رصدت عيون المراقبين تنامي أعداد الزائرين والمشاركين في مراسم العزاء على الإمام الحسين عليه السلام في العديد من المدن العراقية فضلا عن المدن المقدسة. ولم تقتصر المشاركة الجماهيرية في هوية محددة في العراق، حيث لوحظ مساحة الطيف الوطني الواسع الذي شارك بمراسم العزاء والهيئات والمواكب التي شاركت فيها، ودخول مدن ومجتمعات جديدة لم يكن يعرف عنها هكذا سعة في المشاركة. وسنشير فقط للمشاركة الواسعة للمناطق السنية والكردية والمسيحية، فضلا عن مشاركة مناطق مختلفة بمواكب عزاء في مناطق تواجدها، حيث شهدت مناطق في محافظة الموصل وسهل نينوى وإقامة مواكب العزاء بلغات كردية وعربية وتركمانية وشبكية بصورة ليس من السهل توافرها بهذا التنوع إلا في عزاء الإمام الحسين عليه السلام. تنامي وتنوع مواكب الخدمة والإسقاء والإطعام شكل هو الآخر علامة واضحة جعلت توافد الملايين من النساء وأطفال وكبار السن خلال أيام معدودة وفي منطقة جغرافية محدودة ومعالجة كافة احتياجاتهم أمرا ممكنا وميسرا، وهو أمر عجيب بكل المقاييس. مشاركة صغار السن والأطفال والفتيان في مواكب العزاء وخدمة الزائرين كانت لافتة، بحيث أن المرجع الأعلى في العراق سماحة السيد السيستاني تقدم بالشكر والعرفان والدعاء لهذه الشرائح، مؤكدا أهمية حضورهم واستمرار هذا الحضور للسنوات القادمة. وفي متابعة تفصيلية لقصائد العزاء ومجالس الذكر التي يعقدها أتباع أهل البيت عليهم السلام بهذه المناسبة، يتضح بشكل لافت وجود متابعات معاصرة للمشاكل والتحديات التي تواجه المؤمنين وإبداء آراء وقصائد وأشعار ومواقف بشأنها. وفيما رفعت مواكب وهيئات عديدة المصاحف وأكدت على رفعها ردا على جريمة الإساءة للقرآن الكريم، طلبت الهيئات المشرفة على ركضة طويريج المعزين برفع المصاحف للرد على أعداء القرآن والإنسان. ولم تغب دعوات الانحلال الأخلاقي والإفساد والمثلية من الانتقاد في القصائد التي قرئت في العشرات من الهيئات والمواكب الحسينية. Thank you. كلنا نعرف أن يعني ماذا يعني عاشوراء في العراق. وبداية نريد أن نسلط الضوء على هذا الموضوع. البداية لمراسلنا الزميل محمد سعيد يتحدث لنا عن صورة ومشهد يوم عاشوراء في العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى مستمعيكم الكرام. اليوم هو يوم حاشد في كربلاء، يعني أنا شاهدت يعني زيارات كثيرة في عاشوراء، ولكن هذه الزيارة كانت زيارة حاشدة، من حيث عدد الزوار، كمية، من حيث عدد المواكب، من حيث أيضا نوعية الخدمات المقدمة للزوار، من حيث الحضور الثقافي والفكري والتنوع الواضح في يعني عاشوراء العراق هذا العام. يعني أستطيع أن أقول مختلف ومتفاعل ومتنامي. مدن كثيرة دخلت في دائرة العزاء الحسيني، مدن يعني لم تكن محسوبة على الوسط المناسبة أو غيره، ولكنها شهدت حضورها كثيرا مثل المؤمن والسينواء والسليمانية وغيرها. ولكن في كربلاء أيضا كان هناك تنوع كبير للحضور، كانت مواقف تمثل المحليات العراقية بكل تنوعها، وكان هناك حضور أيضا لنجم المجتمع العراقي. ركضة طويرج هذا العام كانت ركضة حاشدة، لحد الآن لم تعطى أرقام رسمية دقيقة، ولكن يعني أكثر من كل عام بالتأكيد، لأن أنا يعني كنت جاهز على هذه الركضة، شهدت عدة توقفات بسبب الازدحام الشديد في منطقة قرب الحرمين وقرب الدخول إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام. الأجواء الخدمية التي قدمت للزائرين كانت أجواء أيضا كثيرة، كانت هناك نشاطات ثقافية، كانت هناك قصائد تواجه التحديات المعاصرة، تهتم بقضية الاعتداء على القرآن الكريم، تهتم بقضية بعض المفاسد التي تعودها الدول الغربية والثقافة الغربية، دخلت إلى القصيدة الحسينية التي تنتقد الجهاد إلى هذه الخيرات. إذا أجمعنا الصورة نستطيع أن نقول أن هناك تطور كمي كبير في أعداد الزائرين وفي مواقف الخدمة، وهناك تطور نوعي كبير أيضا في دور هذه المواكب والرئاس في نشر راية الإسلام والرد على الحصوم والأعداء. رسميا وزارة الصحة أعلنت نجاح خطتها الصحية، أمنيا وزارة الداخلية أعلنت نجاح الخطة الأمنية، الحشد والقوى الأمنية أيضا شكروا، ووزير الداخلية شكر هذه القوات التي شاركت في الحماية، باستثناء حادث صغير حدث يوم الخميس في أحد الأسواق القريبة على منطقة الحرمين، كان هناك حريق لكمية غاز. يمكن القول أن الزيارة ناجحة بامتياز، وأن العراقيين قدموا عزاء راقيا يليق بمصيبة الإمام الحسين عليه السلام والمستوى الحضاري الذي وصله المؤمنون في هذه الزيارة. كانت هناك أيضا مشاركة واسعة من مواقف وهيئات الجمهورية الإسلامية من دستان، من باكستان، من الهند، وكانت المشاركة الإيرانية أيضا متميزة، كان هناك موقف ضخم جدا جاء سيرا على الأقدام من الحدود ووصل إلى كربلاء يوم الجمعة مساء. والمراسم التي يعني شهدت لا أستطيع أن أنقل صورتها، يعني أنا أعجز أن أنقل للمستمع الكريم صورة ما أرى، ولكن دعونا لكم، كان هنالك هذا التواصل الكبير مع المؤمنين في كل مكان، مشهد عالمي كبير قدم العزاء لأهل البيت عليهم السلام في كربلاء في عاشوراء هذا العام.
نعم، شكرا للزميل محمد سعيد على تقريره وحديثه حول مشهد يوم عاشوراء في العراق. وطبعا شاهدنا عبر شاشات التلفاز مشاهد عظيمة، خاصة ركضة طويريج كان لها لون وصبغة قرآنية حسينية، تمت فيها الدعوة إلى رفع المصحف الشريف دفاعا عن القرآن الكريم، عن أقدس المقدسات لدى المسلمين، وقد لبى العراقيون هذا النداء، وكان نداؤهم اليوم لبيك يا حسين يا حسين، هو لبيك يا قرآن أيضا، ونصرة للإمام الحسين عليه السلام، ونصرة للقرآن الكريم، ورسالة إلى الذين يتربصون بديننا وبمقدساتنا أن هذه الأمة واعية وأنها حاضرة، جاهزة للدفاع وجاهزة للتضحية في سبيل مقدساتها وفي سبيل دينها وعقيدتها، كما فعل ذلك الإمام الحسين سلام الله عليه سنة 61 في يوم عاشوراء عندما قدم نفسه قربانا إلى الله سبحانه وتعالى دفاعا عن الشريعة الإسلامية المحمدية الأصيلة التي أراد بنو أمية بقيادة يزيد بن معاوية أن يطمسوا معالمها وأن يغيروها ويحرفوها ويزوروها كما يحلو لهم وكما يشاءون، لكن ثورة الإمام الحسين صدتهم صدا تاريخيا لن يتمكنوا بعد ثورة الإمام الحسين، لم يتمكنوا ولن يتمكنوا أن يحققوا حلمهم هذا. ونتابع أحبتنا الكرام لقاءنا هذا عراق الرافدين بعد تقرير الزميل محمد سعيد، مشكورا على هذه المداخلة. روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. أنت عنوان التحدي وانطوى فيك الخلود، كل حر منك يأخذ أسمى درس في الصمود. أنت يا حامي الشريعة عنها بالدم تذود، لعنوا من ظلموك لعن عاد وثمود، لعن عاد وثمود. مراتب في البلاء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. روحي وقلبي فداء لسيد الشهداء، لسيد الشهداء. ونقرأ بعض المساهمات التي وصلتنا عبر التليجرام. سلوى من العراق كتبت لنا: صلى عليك مليك السماء، جسما سليبا بالعراء مقطع الأشلاء، روحي لك الفداء سيدي أبا عبد الله الحسين الشهيد الخالد والثائر القائد. أما الأخ سجاد علي من جنوب لبنان كتب: عظم الله أجورنا وأجوركم من كلام سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في مسيره إلى كربلاء: إن هذه الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا ينتهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. إن الناس عبيد الدنيا والدين لاعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. شكرا للأخ سجاد من لبنان وسلوى من العراق. أيضا أحد الإخوة من سوريا كتب لنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الحسين عليه السلام كان على فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقبله ويقول: أنت السيد ابن السيد أبو السادة، أنت الإمام ابن الإمام أبو الأئمة، أنت الحجة ابن الحجة أبو الحجج، تسعة من صلبك وتاسعهم قائمهم. عظم الله أجوركم، معكم من سوريا. شكرا لأخينا. الأخ فارس من بغداد كتب: عظم الله لكم الأجر والثواب، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله حين قال: ما أوذي نبي كما أوذيت. أيضا أحد الإخوة من جنوب لبنان كتب: عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى عاشوراء الحزن. قال الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مخاطبا جده سيد الشهداء عليه السلام: جداه، فلئن أخرتني الدهور وعاقتني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصبك العداوة لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا، حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. السلام على الحسين. شكرا لمستمعنا الكريم من جنوب لبنان، لبنان الصمود والمقاومة. أما زهراء من الجزائر كتبت: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى عقيلة بني هاشم زينب المظلومة المسبية، وعلى أصحاب الحسين جميعا، ورحمة الله وبركاته. شكرا لأختنا زهراء من الجزائر. ونرحب بالأستاذ إياد الإمارة، المحلل السياسي العراقي من العراق، معنا عبر الهاتف. سيد إياد حياكم الله، عظم الله أجوركم، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصادفة الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
عظم الله أجوركم. سيد إياد، رغم حملات التشويه للإسلام وتركيز وسائل الإعلام الصهيوني-أمريكية على التحلل والإفساد بمزاعم الحرية والثورات البرتقالية، نرى تناميا كميا ونوعيا في جمهور الحضور للفعاليات الإسلامية والحسينية. ربما هذا الأمر مشهود جدا في عاشوراء اليوم في العراق، وحتى مثلا في إيران أيضا كان هذا العام الحضور لافت.
اللافت للنظر أن الحضور الحسيني في عاشوراء هذا العام في العراق تحديدا، أنا أتحدث باعتبار شاهدت ذلك في العراق، أن الحضور في ميدان سيد الشهداء وإحياء ذكراه عام أكثر قوة كما تفضلت جنابك الكريم على مستوى الكم وعلى مستوى النوع، على الرغم من شدة الحرارة والظروف الجوية الصعبة في العراق، لكن الحسينيون في العراق اندفعوا بقوة بأعداد أكثر بفعاليات أكبر للمشاركة في العزاء الحسيني. وكأنما الحسينيون يرسلون رسالة مفادنة أنه كلما كبرت الهجمة ضد الإسلام المحمدي الأصيل، ضد مقدساتنا، ضد القرآن الكريم، ضد ثوابتنا، فإن الإسلاميين يندفعون، فإن الحسينيين يندفعون بقوة أكبر وبردة فعل أكبر، إذا رأيناهم هذا العام أكثر حضورا في ميدان سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهم يعلنون ولاءهم بدين الله الإسلام العظيم، لنبي الإسلام العظيم محمد صلى الله عليه وآله، لأئمة أهل البيت، لمراجع الدين، ولي أمر المسلمين سماحة آية الله العظمى الإمام الخامنئي دام ظله الشريف. هذا الولاء يتجدد في كل عام، وهناك نهضة حسينية. حقيقة أن من أهم أهداف ثورة الإمام الحسين هو ربط الأمة وربط الحسينيين بدين الله الإسلام، وهذا حقيقة ما نلمسه واقعا في كل سنة في عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام.
فعلا أخ أياد، يعني أنت ذكرتني بحر العراق، كنت قد نسيت يعني الحر الفظيع الذي يشهده العراق في هذا الموسم، لأنني رأيت الناس أصلا غير مهتمة بهذا الشيء وكأنه ليس هناك حر. طيب إياد، يعني حضور الشباب والأطفال والفتيان في هذه المراسم، المرجع الأعلى السيد السيستاني شكر هذا الحضور في لمختلف الفئات التي شاركت. كيف يمكن النظر لمستقبل العراق في ظل هذا الحضور الشعبي وهذا التمسك العراقي الرائع بالأصول والمبادئ والقيم والمقدسات؟
حقيقة هذه رسالة نود أن ننقلها إلى هؤلاء أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي الصفراء، إلى الذين يطبلون بالهجمة السرية الأمريكية ضد العراقيين، الذين يسعون جاهزين لمحاولة فصل العراقيين عن دينهم، عن شعائرهم، عن إسلامهم، عن مرجعيتهم. أقول أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل. الحسينيون العراقيون بحضورهم بالعزاء الحسيني أثبتوا انتمائهم إلى مدرسة الإسلام المحمد الأصيل، ومن قبل ذلك بسلوكهم. يعني إحنا نعلم أن فتوى الجهاد الكفائي المقدسة التي دفعت بالعراقيين خشودا لأن يلتحقوا بالحشد الشعبي ولأن يقدموا غير التي تقدموا الأرواح الأموال، هذه كلها من عزاء سيد الشهداء. نحن لا نفصل حركة الأمة بوعيها بثباتها بوقوفها ضد الظالم بتقديم الضحيات، كل ذلك ينطلق من مدرسة الإمام حسين عليه السلام. الذين قاوموا الطاغية صدام، الذين قاوموا البعث كانوا شبابا، كانوا نساء، كانوا شيوخا. الأمة من وحي تمسكها إيمانها بثورة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام تقاوم الظلم وتقارع الطغيان، تقاوم الفساد، ترفض الإذلال. كل ذلك تعلمناه من مدرسة سيد الشهداء الإمام الحسين. الناس في هذا البلد لم يحضروا فقط في عزاء سيد الشهداء بشبابهم، بنسائهم، بشيوخهم، بأطفالهم، كل حاضر. حينما تخرج إلى مواقف سيد الشهداء تجد أن العراق كله خرج للشارع لينادي لبيك يا حسين، ليرفض حكم يزيد وحكم عبيد الله بن زياد وحكم عمر بن سعد، ويقف ينادي لبيك يا حسين وينتصر لقضية طوال سيد الشهداء. هذا في الحزاء وكذلك في السلوك العام. قلت في الحج الشعبي، قلت في مواجهة النظام البعث الحفلقي، في الالتفاف حول المرجعية. اليوم نداء المرجعية في العراق الذي يتمثل بإذا سماحة عبد الله العظمى السيد السلطان دام ظله الشريف، ستجد أن كل العراقيين يخرجون خلف هذا النداء ويقدمون أرواحهم، يقدمون أموالهم. وهذه هي حقيقة أثر ثورة سيد الشهداء عليه السلام. ثورة سيد الشهداء علمت الناس أن تقف مع المظلوم ضد الظالم، أن تنتصر للمظلومين. نحن في العراق مع الشعب اللبناني في مقاومته ضد الصهاينة لأننا حسينيين.
شكرا لك أخ إياد، إياد الإمارة المحلل السياسي من العراق.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وترتفع رايات الحداد، فنقول كم يا هلال محرم تسجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. هذه النهضة المباركة للإمام الحسين عليه السلام لم تأتي من فراغ، فهي رسالة الله إلى البشر في كل الأزمان. ألا يا أيها البشر، أفيقوا من سبات نومكم وتوجهوا إلى الباري بقلوب صافية. ويستمر صدى هذه النهضة المباركة للأجيال، وفي هذه الأيام تجتمع الجموع حول الضريح المقدس للإمام الحسين عليه السلام، ويصور لنا الشاعر هذا المشهد فيقول: وافتك جندا يستثير ويزأر، هذه الجحافل أنها لك عسكر، إلى أن يقول: قم وارمق البيت الحرام، ونظرة أخرى لقبرك فهو حج أكبر. أصبحت مفخرة الحياة، أصبحت مفخرة الحياة، وحق لو فخرت به فدم الشهادة مفخر. نعم، رايات تأتي ورايات تذهب، وراية الحسين تبقى للأبد. فكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك مولاي ابن رسول الله، السلام على الشهداء في حضرتك أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأعظم الله أجوركم. الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام لا يتعلق فقط بذكر حادثة أو معركة حصلت في التاريخ، بل يتعلق بحصول ثورة قام بها إمام وقائد مسؤول عن أمة تحت عنوان الإصلاح. بعدما وصل المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت إلى حالة من التمزق والفساد بفعل مجموعة من الانحرافات التي ارتكبها أناس لا هم لهم سوى المال والسلطة، بحيث لم يعد للإسلام بفعل هذه الارتكابات سوى الاسم فقط، خرج الإمام الحسين عليه السلام لإعادة الدين المحمدي إلى جادة الاستقامة بالقول والفعل والتجربة والقدوة، وهو الدين الذي أراده الله تعالى نموذجا للعدالة الاجتماعية وصلاح الإنسان، وفق تعبير الإمام الخميني قدس الله سره: كل ما لدينا هو من عاشوراء ومن كربلاء. ومن الطبيعي أن يتطلب هذا الإصلاح الكثير من التضحيات إلى حد الافتداء بالنفس، ولذا فقد تحولت واقعة كربلاء إلى ملحمة إلهية معمدة بالدم ونهضة محورية كان من نتائجها حماية الدين وحفظه إلى يومنا هذا. ولعل من أبرز نتائجها أيضا انتصار الثورة الإسلامية على يد الإمام الراحل، التي جسدت كل معاني النهضة الحسينية وأكدت صوابية النهج المحمدي في مجالات القوة والاقتدار ومواجهة الظالمين والمستكبرين. ويواصل المسير اليوم الإمام الخامنئي دام ظله بكل اندفاع واقتدار وبلا هوادة أو استسلام لقوى التسلط والهيمنة، وهو يعطي النموذج الناصع للموقف الحسيني الذي يمهد لدولة الحق الإلهي مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجركم وتقبل الله أعمالكم.
بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا عراق الرافدين، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لسماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة هو: ما هي العبادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم.
كلامنا عن العبادة، وذلك في محورين. المحور الأول: ما معنى العبادة؟ نحن الآن نؤدي عبادة يقال لها صيام شهر رمضان، ونؤدي عبادة يقال لها الصلاة، ويقال لممارسات تؤدى الحج وأمثال ذلك. العبادة ما هو معناها؟ طبيعي للعبادة ثلاث معاني. المعنى الأول المعنى الفقهي، يعني عند الفقهاء. الفقهاء يقولون العبادة هي عمل قصدي، يعني تحتاج إلى قصد القربة، يعني ربط العمل بالله تبارك وتعالى. لأن إحنا عندنا الأعمال على قسمين، أكو عمل عبادي يشترط فيه نية القربة، يعني لما تريد تصلي صلاة عمل عبادي يشترط فيها نية القربة، يعني لما تقف تقول أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى. فإذا لم تقل قربة إلى الله تعالى، يعني إذن العمل مو عبادة. فإذا كان مو عبادة الصلاة مو صحيحة. الصلاة يشترط فيها أن تكون قربة إلى الله تعالى، فإذا كان فيها نية القربة صارت عبادة. فإذا العبادة ما يشترط فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الصيام عمل عبادي، الفقهاء يقولون لا بد من نية القربة، يعني لما يهل هلال شهر رمضان تنوي أنت الصيام، أصوم شهر رمضان قربة إلى الله تعالى، لا بد من نية القربة. أو كل ليلة تجدد النية، كل ليلة أصوم غدا قربة إلى الله تعالى. فإذا العبادة يشترط فيها القصد، قصد القربة، قصد التوجه إلى الله تبارك وتعالى. بينما عندنا أعمال أخرى ما يشترط فيها نية القربة لأنها مو أعمال عبادية، مثل تطهير الثوب. الله تبارك وتعالى يقول لك لا تدخل إلى الصلاة وثوبك نجس، لابد أن أطهره. فأنا ثوبي نجس أريد أطهره، ما يحتاج أن أنوي قربة إلى الله، لا، أخلي بالماء وأفركه ومرة ثانية أخلي بالماء أطهر الثوب قربة إلى الله أو لم أقل قربة إلى الله، لأنه عمل ليس بعبادي. فإذا العبادة عند الفقهاء يشترط فيها قصد القرب إلى الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله. هذا واحد. اثنين، أكو معنى لغوي عند اللغويين، يعني لما تفتح القواميس اللغوية تشوف العبادة معناها الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام لقوة أكبر من قوتك، اللغويون يقولون هذه عبادة. الإنسان أحيانا يعبد قوة أكبر من قوته، يعني يخضع لها، يقال له عبدها. الإمام الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ الناس عبيد الدنيا، لأن الدنيا قوة أكبر من الإنسان. أكو بعض الناس يعبدون، يخضعون للدنيا وملاذها وشهواتها. أحيانا الإنسان يخضع إلى شهواته، إلى بطنه، شهوات البطن وشهوات أخرى، فيكون قد عبدها. لغة هذه يقال لها عبادة. وأكو معنى ثالث، العبادة الاصطلاحية اللي احنا نريدها، العبادة هي الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى، لأنه الإله ولأنه الخالق ولأنه الرب تبارك وتعالى. هاي العبادة الحقيقية، يعني أنا أعبد الله، يعني أخضع لله تبارك وتعالى، لأنه خالقي ولأنه أوجدني ولأنه إلهي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا مو كل خضوع يقال له عبادة، يعني أنا أخضع لوالدي، أخضع لوالدتي، أنا أخضع لمعلمي، أنا أخضع للعالم. هذا الخضوع لا يسمى عبادة. ليش؟ لأنني لما أخضع لأبي مو لأنه إلهي ولا لأنه ربي، ربي الله، ولكن الله أمرني بالخضوع إلى الوالد، إلى الوالدة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الخضوع للإمام، لما أنا أجي أقبل الضريح، ضريح الإمام عليه السلام، فهل أنني عبدته؟ جواب لا، لأن أنا لما أخضع له، لما أقبل ضريحة، لا أقول بأنه ربي وإلهي، ربي الله، ولكن هذا الإنسان له شأن عند الله تبارك وتعالى، والله يريد منا أن نكرم أصحاب الشأن. فإذا العبادة الحقيقية هي الخضوع لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأن الله إلهنا وربنا وأوجدنا ومتفضل ومنعم علينا ويستحق العبادة. صلاة، صيام، حج، زكاة، إلى آخره من الفرائض العبادية. هذا هو المحور الأول، النقطة الأولى. المحور الثاني، العبادة الحقيقية هي المطلوبة منا وعلينا أن نحققها، لأن العبادة على قسمين، أكو عبادة صورية وأكو عبادة حقيقية. أي شيء أمامك، أي شيء أمامك إلى صورتين، إلى حالتين، إلى حالة ظاهرية تشوفها بعينك وإلى حالة باطنية قد لا تراها ببصرك. مثلا أضرب لك مثال، الماء اللي أمامك، إناء ماء الآن أمامك، تشوفه إلى صورة ظاهرية، صورة ظاهرية أنه جسم سائل شفاف عديم اللون والطعم والرائحة، بارد بالطابع، هذه صورة الظاهرية. وأكو إلى صورة باطنية حقيقية، حقيقة الماء أنه مؤلف من 2 هيدروجين زائد 1 أكسجين. هذا أنت ما تشوفه بعينك، اللي أمامك إناء ماء. أما حقيقة الماء، الماء حقيقته مؤلفة من 2 هيدروجين زائد 1 أكسجين. هاي إلى صورة ظاهرية وصورة باطنية. الإنسان اللي أمامك، أنا أمامي إنسان، هذا الإنسان إلى صورة ظاهرية وهو عبارة عن جسد، عند رأس وعند أطراف وعند جسم، عند بطن، إلى آخره. هاي صورة ظاهرية أمامي. وأكو إلى صورة باطنية لا ترى بالعين. صورة الباطنية للإنسان روحه، مشاعره، داخله، أحاسيسه، تفكيره. أنا أرى ظاهرك، أما باطنك شنو؟ الله تبارك وتعالى يعلمه. متمام؟ زين. الصلاة العبادة، الصيام كذلك نفس الشيء، إلى صورة ظاهرية وأكو إلى صورة باطنية. الصلاة مثلا، صلاة صورتها الظاهرية عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة، هاي صورة الصلاة الظاهرية. أما باطن الصلاة، باطن الصلاة أنها ارتباط روحي بين العبد وربه. هذه الصلاة معراج المؤمن. الإنسان لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، في داخله يرتفع إلى الله، يكون قريبا من الله جل وعلا. هاي الحالة الباطنية أنا ما أشوفها، أنا أشوف الحالة الظاهرية، أشوف الناس يصلون، أشوف الناس يصومون. صيام إلى صورتين، صورة ظاهرية عبارة عن جوع وعطش، شفاه ذابلة، وجه أصفر خصوصا في أيام الحر والعمل، هاي الصورة الظاهرية. أما الصورة الباطنية هذا الصائم مرتبط مع الله تبارك وتعالى في طول فترة الصيام الممتدة على طول النهار. هاي أنا ما أشوف زين. ربما يكون الصيام الباطن مطابق للظاهر، الصلاة مطابق الباطن للظاهر، وأحيانا لا، هاي فقط صلاة ظاهرية لا محتوى فيها أبدا. الله تبارك وتعالى ماذا يريد منا؟ يريد منا العبادة الحقيقية، أن نحقق الباطن وأن نرتبط معه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظ وأيد حماة ديننا، عجل لمولانا وسيدنا الفرج والنصر والعافية. الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اللهم احفظنا وإياهم فردا فردا. اللهم اقضي حوائجنا مع حوائجهم، احفظ وأيد علماءنا لا سيما من حضر مجلسنا. الإخوة الكرام المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أرواح العلماء الماضين مع المراجع الكرام، مع أمواتكم جميعا، مع أموات المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
سامحني بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل، ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرأ لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، أسألك كشفي الكروب. اهربيت من